سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تمام أو إتمام القراءة من تفسير القرآن العظيم الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وأجزى له المثوبة. وحينئذ وقبل أن نقرأ في قوله تعالى الذين كفروا، نسأل أسئلة تتعلق بما تقدم من الآية. أم يحسدون الناس؟ من المقصود بالناس هنا؟ نعم، من المقصود بالناس؟ الناس يحسدون الناس، هذا وش في يفيد الكثرة؟ طيب من المقصود بالناس هنا؟ وأنا أحيانا ألقي أسئلة لأن في أشياء دقيقة تمر هكذا في القراءة ما ينتبه الإنسان لها. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي، إذن هل يجوز بعد هذه الآية أن تقول لابنك والضيف الذي سيأتيك وهو جارك واحد، الناس جايين وانت ما حطيت القهوة؟ يجوز كلمة الناس؟ أبويا لا تكذب، وكان هذا عقوق، لكن يقول أبويا لا تقع في الكذب لأن واحد تقول الناس، فهذه الكلمة من الوالد صحيح؟ صحيح، لا يسمى كذب أن تعبر عن واحد بالناس، يقول الناس جايين ما حطيت القهوة؟ يجوز، لأن الله هنا قال أم يحسدون الناس ومقصوده النبي وحده، فيجوز التعبير بكلمة الناس عن الواحد إذا كان يقصد الواحد. نعم، على ما أتاهم الله، أي شيء آتى الله النبي؟ النبوة العظيمة. يحسدون اليهود، نعم، حسدا من عند أنفسهم، وهذا من أقبح الذنوب. قال يا فلان لما تحضر عند الشيخ فلان؟ يقول تبي الصراحة؟ يقول لي، يقول في قلبي حسد عليه من قادر أنفك منه. فلان يجلس إليه الناس وأنا ولا واحد يجي يجلس معي، أنا مو بس ما أحضر، أنا أنفر الناس منه، أقول يطول في الدرس، أقول دروسه كثير، أقول 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 إلى آخره. حسد مثل اليهود، يتمنون زوال النعمة عن النبي، وهذا من أقبح أنواع الحسد، وهو الحسد في العلم، كما أخبرني هذا الشخص الذي عن يميني بعد الأخ هذا بعد عثمان عن يميني، يقول كان هناك ناس يتصلون علي يتحرون ألا يبقى في الحلقة أحد، فكل فترة يتصلون يقولون هل بقي الناس يحضرون؟ نعم أعوذ بالله. وبعد فترة قال فهمت أنهم يريدون الناس أن ينفضوا من الحلقة. أيها الأحمق، إذا انفضوا من الحلقة وتبعوا نزواتك وشهواتك ولحق الدنيا، ما وراهم حشر وموت وفاة وغسيل ودخول قبر؟ ترضى لهم يعني ما يسمعوا العلم فيتعذبوا؟ ليش كذا الحقد يعمي قلبك؟ خلهم يستفيدوا، يسمعوا التفسير، يسمعوا الفقه، يسمعوا الحديث، خلهم يستفيدوا. ليش تنفر الناس عن الحلقة؟ تحسد الناس. وقال لي البعض وقد سمع شخص هكذا شديد التنفير في المجالس الخاصة، المجالس العامة طبعا تعرفون التلون في ليس خاصة. قال فقلت أذهب. قال في نفسي أذهب أستفيد. فذهب إلى درسه، إلى درسه رأى حضورا قليلا وعلما شحيحا، قال ما استفدت فرجعت. إذا أنت خلي الناس يستفيدون ولا أنت فيد الناس، بس تبي جاهك ما تبي وجه الله، بس ليش؟ نعوذ بالله. يقول علام العثيمين: لو علمت رجل أقدر على التدريس لذهبت أنا إليه. شوف تواضع الشيخ، وسمعت منه كما يعني سمع موسى من الخضر، هذا تواضع العلماء. أما من يريد الدنيا فيراقب بالجاه ويراقب الحضر، هذا حضر ما حضر، مسكين والله تايه، استعمل العلم لغير ما أنزل له، يبي العلم طعم عشان يصيد به الناس، هذا من أقبح الذنوب. ذلك نشيد تحذير لطلابي من الجلوس مع هؤلاء أو من يجلس معهم. طيب السؤال الثاني: ما الفرق بين الحسد؟ هذا باستطراد في قوله أن يحسدون الناس، هذه كل الأسئلة لم نلقيها بالأمس. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ يقول فلان: لا والله ما أحسده، لكن يا أخي أغبط، ما أحسده أعوذ بالله، لكن ترى أغبط، أتمنى ما عنده. طيب الحاسد برضو يتمنى ما عنده، مش الفرق بينه؟ هذا يتمنى ما عنده وهذا يتمنى ما عنده، طيب وش الفرق بينهم؟ خلينا نشوف اللي وراء هذا. نعم. إيه؟ الحاسد يتمنى زوال النعمة، لذلك مثل ما قال الأخ غسان يقول يتصلون بي، هو مشاهد معنا نسأله شوفوا هذا هو كل فترة كم هذا الحلقة لازال يحضرون، لا يتمنى زوال النعمة، هذا من الحاسد. طيب الغابط يتمنى زوال النعمة أيضا، يتمنى النعمة أيضا لكن بدون زوال. في حديث يدل على هذا، في حديث يدل، قد تعودنا ما نتكلم إلا بالحديث، هذا هو العلم أصلا، ما تسمي نفسك طالب علم إلا إذا فعلت مثل أبي هريرة. كيف أبو هريرة سواه؟ يوم من الأيام كما في صحيح البخاري جاء للرسول وهو جالس معه فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ طبعا إذا واحد سأل الرسول، إذا جاب الرسول يصير جوابه حديث على طول. فقال رسول الله: يا أبا هريرة، لقد ظننت، وكان النبي يشتهي أن يسأل عن هذا ربما حتى يبين أو يريد أن يبينه، فقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا العلم، يعني عن هذا الحديث، أحد غيرك، لما رأيت يا أبو هريرة من حرصك على طلب الحديث وعلى فيه الثناء على الشخص، إذا ما خشيت عليه أني شفته كنت حريص. والرسول لو شهد الحلقات التي تفعلها أمته بعد وفاته، سبحان الله، لو شهد هذه الحلقات وقف عليها يعلم اللهم صلي عليه من هو الحريص، كل يوم يشوف الحلقة ما يغيب إلا لعذر، هذا واضح انه ايش؟ حريص يسمع، يخاف يفوتوا شيء، واذا فات يتصل: سجلت الدرس؟ ايش قالوا؟ فهذا هو الحرص، الحرص على طلب العلم لوحده عبادة مستقلة. فاذا كان حريص واخذ الدرس وقوى اليوم كيف الحرص، هذا حريص، يتسجل الملك حسنة الحرص، في حسنة اخرى الحضور، في حسنة الحرص هذه سبب تضييعها الكسل، اتباع الهوى وحبس الدنيا، كسل حسرة الحرص. تلقى واحد ربما يشوف الحلقة مو بحريص، يترك الحلقة ويروح يمسك سيرة في مطعم عشان يقول طعام لذيذ، بعد الجمعة في طعام لذيذ لا يفوتني، هذا حريص على الطلب ولا حريص على البطن؟
البطن.
إيه؟ في الحديث أو في الأثر أول ما ينتن منك في القبر بطنك، أول شيء تنتن عليك في القبر بطنك إلا كنت تسعى في تلذيذها، هي أول ما تعفن في القبر. ولذلك كان بعض السلف وش يسويه؟ يطلب العلم، من حرصه على الطلب ومن قراء حرصه انه يسمع باذنه الد مأكول له يجي بائع متجول يبيعه. كان زمان يحبون الهريسة، يقول سبحان الله لما ادخل في الدرس يعني كان يسمع هريسة هريسة يكاد خلاص بيطلع من الدرس، لكن جاهد نفسه الآن وصل 40 سنة وكل ما يجي بعد الهريسة يروح تخلص الهريسة ولا يطلع ياخذ من عنده، خشية أن يفوته كلمة من الدرس. وبعد الطلبة يجي في نص الدرس ما عنده عذر بالتأخير ولا عنده عذر بالغياب، وهذا يشتهيها ولم يذهب يخشى أن تفوته ويجي معلومة. وذهب 3 من سلفنا إلى السماع، سماع الحديث في حلقات. قال الشيخ الحلقة الأولى تبدأ في ساعة كذا، جو حضروها حلقة كذا، وكان معهم غذاءهم وشو؟ سمكة، والسمك لذيذ ما يصبر عن خاصة جيعان شوي، وعندهم ما يسوون هالسمك فيه معهم زنبيل. راح الحلقة الأولى، الحلقة تبدأ كذا، راح الثانية والنفس في السماء يقول لا أصبر شوي، ولا زالوا يتنقلون الحلقات، جاءهم النوم اليوم الثاني الحلقة حلقة الين تعفن السمك وما أكلوا. ولسان الحال عند كثير يوم تأويل، تأويلات فاسدة على كل حال. طيب إذا هذا الفرق بينهما الحديث.
أخ أبو عبد الله،
لا حسد إلا في الذنتين، خرجه من؟ البخاري في صحيح. لا حسد إلا في الذنتين يعني لا غبطة. رجل أتاه الله مال فسلطه على هلكته بالحق، فإيش أهلك ماله؟ في حق ولا باطل؟ في حق، ينفق لهذا وهذا محتاج، قال والله عندي ظرف كذا خذ لهذا 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 وسلطه، فهذا يغبط لأنه بيصير في عار الجنة بسبب صدقته إعطاء وترك البخل. طيب الثاني، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فلا شك من كان يقول مقام هذا قبل نحو 1400 سنة؟ الرسول نفسه. يعني الآن الرسول لو بين أيدينا لشفت عنده دروس بالمسجد وشفت عنده خطبة جمعة، يقوم بالعلم صح ولا لا؟ فحينئذ هذا موقف يتمناه الشخص. ما حكم الغبطة في أمور الدنيا، محمودة ولا مذمومة؟ شفت صاحبك جاب سيارة ضخمة قال يا ليت عندي ما عنده، ولا أتمنى زوالها، يعني شيء مكروه ولا محمود؟ تمني الدنيا والإغراق وتمنيها وبعضها نصف العين ويا ليت عندي كذا، أما المتمنى أن يكون العلم والخير والصلاح وش الأولى؟ إيه نعم، فإن الشخص إذا صار يمد عينه للدنيا صار يسعى لها سعيا، مثل إذا مد عينه للبنات للفاتنات أو للنساء صار يسعى بطرق يزني ولا. طيب يمد عينه للدنيا، جاءت سيارة فخمة وقفت قريب من بيته يناظر فيها ويشوف جنوطها ويشوف صدام ويشوف ودي هذه، هل تكرار النظر للدنيا ايش يولد؟ يولد تعظيم في النفس لها. التعظيم هذا ايش يولد؟ السعي لنيلها ولو بالحرام احيانا. وذلك الشوكاني استنبط في كتاب فتح القدير بالتفسير من قول الرب سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ان الرجل لا يمد عينه لمستحسنات الدنيا، غض بصرك عنها حتى لا تشهاها. في حديث عملي من النبي كان شيء في البيت يذكر الدنيا وامر عائشة ان تزيله حتى لا تعظم الدنيا في قلبه. في حديث عائشة الله أعطاها مواهب، عالمة جليلة، جميلة جليلة رضي الله عنها، وتحب في بيتها ما يحب النساء لكن بقدر ما تستطيع مع الزهد في الدنيا. بيتها حجرة إذا رفع الإنسان يده إلى السقف مسكها، وأثاثها وسادة ايش قديم جد حشوها من ليف، يجي الضيف خذ نبي ننام نام عليها. الطقم كم اليوم يقولون ما تجيب لي ست كراسي ما اقبل منك. المهم هذا كانت عايشة عايشة احبت بما عندها ويتيسر لها ان تسد سهو لها او شيء، فوضعت ستار فيه صورة طائر جميلة مخمل او كذا على عهدهم، كانت يعني انيقة، وضعتها في ال... دخل الرسول نظر اليها قال: يا عائشة، ما كان وقتها حرم الصور قبل تحريم الصور، فقال: يا عائشة اميطي كرامك هذا، انه كلما نظرت له ذكرني الدنيا، حلها في قلبي يعني شيء لي خلاص، ما نبي شيء عظم الدنيا في نفوسنا. العلة هنا كانت ان ذكرنا الدنيا، بعد ذلك صارت العلة ان الصور تطرد الملائكة، نزل التحريم وقتها، ما نزل التحريم في الصور، فذكر النبي العلة ان ايش؟ يذكرني الدنيا وزينتها. وذلك روى من الترمذي في جامعه واحمد في مسنده، الترمذي في جامعه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الدنيا، استحيوا من الله حق الحياة. قال: يا رسول الله نستحي من الله؟ قال: ليس ذاك الحياء بالمفهوم الذي تذكرونه أو اللغوي، ولكن نستحي من الله حق الحياة فليستحي الاستحياء الشرعي. يعني ما هو؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، عينك إذا استمرأت تفقد بصرك، أذنك لو واحد اختار صاحبك وقف هذه غيبة لا يشترك في الإثم معك يا فلان، سمعته يسخر من فلان غايب يقول بطله مثل الزير، يقول وقف هذا السخرية ولا يسخر بعضكم بعض، هذا الرجل حفظ إذنه وسمعه وبصره، ما يبغى منكر في مجلسه، الله يبارك له، ما يبغى منكر. وأن يحفظ البطن وما هوى، جاءت معاملة يكسب فيها آلاف لكن طريق حرام، قال: لا ما الله بيغنيني، وفعلا بعد فترة تلقى الله عوضوا ملايين. أنا أعرف شخص أعرفه جيدا والله، عرف شخص علاقته مع أحد السفراء في العالم، وعلاقته جيدة، فقال: يا فلان عندي شركة ومضايق، يعني توسط لي عند هذا السفير في حدود النظام، يعني يشوفني 60 فيزا 40 فيزا، وترى لك يعني نحو 250,000، فجاء يقدم فحبس حديث، ما هو حديث الترمذي: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما والربا. قال: هذا ربا أنا أسويها لك لله. وفعلا جاب الفيز لله، وصار يقول معركة إبليس. يقول يا أخي لو فكت فكيت عليك ديون، فكيت زنقتك فكيت، وصبر وصبر وصبر. ثم سبحان الله بعد فترة ليست الكثيرة يأتي له إرث كبير ما كان يتصوره أن يأتيه، ويفك ما كان عنده كثير من الكرب. فإذا من ترك شيء لله عوضه الله. خلاص قدامك حديث، لا تتأول تأويلات فاسدة. الله غفور رحيم، حديث يمنعك أن تشفع لأخيك وتأخذ فلوس. شوف لي بنتي خليها تنقل إلى مدرسة كذا، أنت تعرف مدير التعليم يصلي معك في المسجد، روح لله، الشفاعة لله، اشفع له وخلي أخته، أخته تروح مسكينة تتعب. لا تقول له كم تعطيني عشان أنقل أختك، شفاعة هذا لله يا أخي، لا تأخذ منه فلوس، لا تأخذ فلوس، خلها لله. طيب كيف يعالج الإنسان الحسد في نفسه؟ وهل يؤاخذ على الحسد أول ما ينبأ بفضل الله أخيه حصله حركت نفسه؟ طيب أنا ما عندي كذا، هل يأثم على حسد طارئ في نفسه سبق إليه خاطرة أو في نفسه وما تقصدها طرأت عليه؟ لأنه كما قال ابن تيمية ما خلق جسد من حسد. الله يخلق هذا ليش؟ حب التنافس، أنت عمر الدنيا غريزة. طيب هل يؤاخذ الإنسان على ما يطرأ في نفسه من حسد الإنسان؟ فنشوف في حديث إيش قال فيه؟ خنشوف. لا أنا، هل يؤاخذ أول شيء على خاطرة الحسد؟ ما الدليل؟ ما يؤاخذ، شو الدليل؟ إنه حديث إيش قال فيه الرسول؟ إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذلك استدل أهل العلم على أن الرجل إذا تخاصم مع زوجته وطلقها في قلبه، يعني في نفسه قال هذه طالق ما تطلق، ألين إيش يسوي؟ يعمل، يخرج من البيت وهو في الرسالة غضبان يرسل رسالة أنت طالق، خلاص عمل، أو قال لها أنت طالق. أما في نفسه خاطر يطلقها ما يقع الطلاق حتى يتكلم. كذا سوء الظن والحسد، حرك في نفسك سوء الظن، قال هذا يبغى شيء فلان وكذا، ما عليك شيء، حتى تتجاوب مع ذلك وتبدأ تهجره وتبدأ، لكن في نفسك. فالحسد ما يأخذ. أخيرا قبل النقرة، وعلاجه، علاج الحسد، لأنه تفشى من حب الناس الدنيا، كلما حب الناس الدنيا فشى فيهم الحسد، بل يفشى فيهم الشح. الشح أشد من البخل. الشح أن يشح الإنسان بما عنده، يقول له يا فلان تبرع لي بكذا، أعني بكذا، يشح ما عنده ويطلب حق غيره، يحمل على الغش عشان يأخذ حقه. ولذلك قال حملهم الشح على أن يقاتل بعضهم بعض، ليش؟ يغلى عنده، مثل ذاك الشحيح ذكرنا قصته، ورث الله أكبر 11 مليون، اخت جاتها 4-5 مليون ونص أو كذا، المنطقة الشرقية جريمة معروفة، فأخذ الفلوس اللي عنده وما ذكر يتصدق فيها ولا شيء، راح لأخته والعيار غايبين في المدرسة، يبي يراودها على الأرض 5 مليون ونص اللي عندها يأخذها منها. يا ربي على الشح. قالت لا فلوس وعيالي وكذا، هجم عليها خلق أخته لين توفي على السرير، جو العيال المدرسة، أمي ميت على السرير. يا أخي تكفيك ربع اللي عندك 11 مليون لتعيش أحسن عيشة مليون واحدة، نعوذ بالله من الشح. حمله لقتل أخته هي بالفلوس اللي عنده. لقد ظلمك بسؤال إيش؟ عجل. الله أكبر. 99 واحدة بعد. أعوذ بالله. نعم. علاجه من قال لك علاج من أقرأ؟ هذا ما أجاوب. نعم. كيف يعالج الحسد في نفسه؟ طبعا الدعاء لا شك. اللهم اهد نفسي تقواها زكيها من تزكية ذهاب الحسد، لا شك الحديث عام. زكيها الخير زكاها من تزكية القلب اللي ما عسر في حسد والحقد. زكي قلب أبيض، هذا الدعاء مطلوب، لكن كيف بالعلم يزكي قلبه في القرآن؟
الرضا بالقضاء والقدر.
معالجة النفس للرضا بقسمة الله، كيف يقول في نفسه؟ يقول عجبت الحاسد يعلم أن الله قال في القرآن نحن قسمنا. إذن مو عمل جاب النفس الخير هذا وصار عالم وصار عنده سيارة وصار صاحب جمال وصار صاحب مال، مو جابها، الله جابها. فأنت الآن تعادي الرب وانت ما تشعر. ليش يا رب؟ مثل إبليس ما فعل هذا. ليش يا رب؟ تملك؟ لا أملك. إذا استحي على نفسك ولا تحسد، هذا الله عطايا، استحي على نفسك. طيب الأمر الثاني في 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 في, في العلاج مهم جدا، هذا علاج نبوي رواه ابن مسلم في صحيح: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم. قال فلانك عنده كذا، قال والله أنا عندي كذا، وفلان هذا ما عنده كذا. سريع. إذا علاج قرآني وعلاج نبوي بالعلم، والجهل والحسد جهل بالله، فعلاجه العلم. نعم اقرأ. نعم قال الله تعالى في كتابه: أعوذ من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثه. وأنا ما رتلت لأنه لم يرد ترتيل الاستعاذة، أكثر الناس يرتلون الاستعاذة قائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربما يصادف مدرس تحفيظ الشيطان الشيطان، خليه يرتل كأنه قرآن. وإيش؟ ما في ترتيل. ولربما في الأخير قال صدق الله صدق الله، ويعطيه نبرة التجويد: يا أخي لا صدق الله العظيم من القرآن، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترتل لا هذا ولا هذا. أكثر كثير من مدرسين التحفيظ جهلة حقيقة، جهلة بالعلم. طيب كثير بعضهم الحمد لله لا يقول واحد تعمم كل أحد أنت. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. طيب السؤال الأول: ما الذي ورد في ثخن جلد الكافر، ولماذا صار به الثخن؟ ما الذي تحفظ من الأحاديث في سماكة جلد الكافر؟ سماكة جلد الإنسان كم؟ بضع مليمترات. طب الكافر سماكة جده ما الذي تحفظه من حديث تقريبا 70 ذراع؟ يا الله. طب في رواية مسيرة 3 أيام يعني من هنا للطائف. السبب في ثخن جلد الكافر لهالدرجة دي ايش السبب؟ انه لو كان
يزيد العذاب،
انه كان رقيق قرب اسم جهنم احترق، وين العذاب؟ على طول انتهت الاعصاب تروح كل شيء. لكن لما يكون ثخين وتضرب فيه النار والاعصاب اللي في داخل يتألم ويصرخ ويبكي، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي قرب من الثخن يرجع مرة ثانية الثخن وترجع الاعصاب لان النضجة احترقت، فيرجع الثخن ويرجع الاعصاب ليذوق العذاب ويبقى في هذا كم 1000 مليار سنة ولا مليار سنة أبدا أبدا، لتعرف نعمة الله عليك بالتوحيد. يا إخواني أكرر، لا أحد يغيب عن درس السبت كتاب التوحيد، ادرسوه جيدا وبكروا في الحضور، ترى نعمة الله عليكم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة النساء، قال: يخبر تعالى عما يعاقب به في جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال الأعمش عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي: إنه بلغه في قول الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الآية. قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت.
ولكن إسناده ضعيف كما بين علامة الألباني، وحينئذ لا يصح. أكمل.
قال: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم، قيل لهم عودوا فعادوا.
الله أكبر.
وقال أيضا ذكر عن هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدان قال حدثنا نافع مولى يوسف بن السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال عمر: أعدها علي، فأعادها. فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها، تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد رواه ابن مردوية عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار.
لكن هذا الإسناد ذكر عن هشام بن عمار، يكون الإسناد
ضعيف.
ليه
ضعيف؟
في إبهام، ذكر مبني المجهول، من هو الذكر؟ والمبهم لا يعتمد إسناده أو حديثه. نعم.
قال: ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حارث قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع أبو هرمز قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الآية. قال: فقال عمر: أعدها عليه. وثم كعب فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام. قال: فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في ساعة، في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا الإسناد مش علته فيه محمد بن إسحاق وقد عنانا، وهو صدق وإن كان صدوق لكن كان مدلس، وخبر والخبر المدلس الذي فيه مدلس هو الذي فيه راو سمع من الذي فوقه لكن حدث عنه في ذلك الحديث ما لم يسمعه بأحد ألفاظ التحمل كعن وأن وقال. إذن رجل طالب علم كان يدرس عند الشيخ بن باز ويقول قال سمعت الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز، جابر المرات ما حضر درس، حضروا طلاب غيره في الدرس ذاك، قال الشيخ بن باز عورة المرأة المرأة مسر الرقبة، فجاء يحدث الناس يقول الشيخ بن باز يقول هذا الخبر يصح أن يسمعه؟ لا، لكن حلف الواسطة ما قال سمع طالب يحضر معي، قال فيتوهم الناس بما أنه كان يسمع الشيخ بن باز أنه
سمع،
لو قال سمعت لكان كاذب، لكن يقول عنه أو قال الشيخ بن باز. ولا شك عورة المرأة على المرأة اختلف العلماء. وبالأمس وقفت على نص أعجبني الحافظ بن حجر في من يمرر المحرمات باختلاف العلماء، فنقل عن النحاس أنه قال لا يكون الشيء محرم إلا إذا أجمع على تحريمه. فالحافظ بن حجر قال هذا كلام عظيم خطير، يعني يقتضي هذا أن كلما اختلف العلماء في شيء في حرام في حلال قلنا دائما أنه حلال حتى يجمع على تحريمه، وإيش خطورته هذا؟ الله أكبر، نجعل الشريعة عرضة ليش؟ للتشهي. قال ابن من؟ صاحب الاعتصام الشاطبي قال لو إذا اختلف العلماء قلنا المكلف اختار من كلامه ما شئت نجعلنا شريعة الله عرضة للتشهي، ولكن اختلف العلماء ابحث عن الدليل كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة العالم من الشرعية. وأعلى من تولى كبر هذه المسألة جماعة الإخوان المسلمين، يحبون أن يكون في المسألة خلاف. ليش؟ يقول لو مفتينا اللي يجمعون الناس نظارهم يجمعون الناس عشان يخرجون الحكومة، نعم لو ذكر الناس حرام 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 نفروا من الناس، فأول ما يشوف المسألة خلاف يجوزوها باسم ما اختلفوا فيها. وقد قال الإمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، الأحناف إيش يرون؟ منهم من يرى إيش؟ أن الخمر الوحيد حرام إلا من إيش؟ من العنب. لو سووا خمر من التمر جائز، مخدرات مو من العنب جائز، الخمر اللي خامر العقل هو فقط إيش؟
العنب.
يا الله تصور هذا تقول أمة في الشارع تسكع سكارة يفيق شوي، إيش قاعد تسوون أنت على المذهب الأحناف؟ الأحناف ما الدليل؟ الدليل ما كل مسكر خمر سواء كان إيش ولا من الصحابة سواء كان من العنب وغيره مدام أسكر العقل، العلة هي الإسكار. وكذلك ستزوج المرأة نفسها على مذهب الأحناف من غير ولي، لأن كأهل ولي لقال قال حبحث في الأنترنت شفت الأحناف يقولون يجوز من غير ولي، أعوذ بالله، تكون زانية المرأة. العلماء ذا معذورين ما جاءهم الحديث، لكن أنت يا أختي جاءك الحديث، إيش حجتك عند الله وقد بلغك الحديث عرفت الحديث يقول كذا، والأنبياء يوم القيامة يسألوا ماذا وجدتم. تحذروا عورة المرأة على المرأة مكان الزينة، فهذه جزء المرأة حينئذ أن تظهر عرضها للشغالة أو تظهر عرضها للنساء لا ما يجوز، هذا فتنة ويؤدي إلى الشهوة المحرمة. الآن صاروا يجيبون مقاطع في اليوتيوب كما رأى بعض الإخوان هجمة شرسة من الشذوذ بين الرجال والشذوذ بين النساء، فتصور المرأة تعانق المرأة أو كذا لتثير فيها الشهوة للمرأة، خاصة في هذا الزمان فينبغي المرأة أن تنتبه، ما تلبس العريان أمام النساء حرام، أو تلبس الضيق اللي يفلك حجم ثديها أمام النساء ينبغي تبتعد عن هذا حتى لا تحرك الشهوة الشاذة. وقال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين قال في هذول يحزؤون بهذا، يقول ما رأى عم. يقول قامت امرأة في عرس، الشيخ ما ذكره من باب الطرفة، ذكره من باب الواقع في نور على الدرب، وأنا أسمع قبل حوالي 25 سنة من الآن أظن، قالت قامت امرأة في عرس تتثنى وقد أوتيت جسم رشيق وفاتن وتثنى وهي لابس مضيخ، فقامت امرأة من المعازيم ما تحملت الشهوة الشاذة تنظر إليها، فقامت وصارت تمسك بها وتفعل بها ما تفعل الرجل ما يريد أن يفعل المرأة عياذا بالله. شذوذ، سبب الشذوذ هذا شو؟ تفسخ اللباس في العراس. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا.
طيب ننتقل المسند.